بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الهدى ونبي الحق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه دروس في المقالات والشرع، الغرض منها تبصرة المسلم بالفرق المخالفة لنهج أهل السنة والجماعة. وقد عني سلفنا الصالح رحمة الله عليهم ببيان أمر هذه الفرق والرد عليها، كما صنع الإمام أحمد في الرد على الجهمية والبخاري والدارمي وغيرهم من أهل العلم. وقبل ذلك كتاب الله سبحانه عرض لمقالات اليهود والنصارى، بل ولمقالات الدهرية والطبائعيين الذين يقولون ما يحسنا إلا الدهر. والرسول الهدى عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستختلف إلى 73 فرقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. ذكر ذلك في الجزء الثالث من الفتاوى صفحة 345. وقال المقبلي رحمه الله في العلم الشامخ: حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يحصل ريبة في حاصل معناها. ومن الجدير بالذكر أن أحاديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة منها ما لا نص فيها على الهالك، وهذه قد أخرجها أكثر المحدثين منهم أصحاب السنن إلا النسائي، ومنها ما فيه النص على أن واحدة ناجية والباقين هلكا، وهذه لم يخرجها من أصحاب السنن إلا أبو داود، وأخرجها غيرهم كالإمام أحمد والحاكم والأجري في الشريعة والدارمي وغيرهم من المحدثين. والقسم الثالث من أحاديث افتراق الأمة ما فيه النص على أن واحدة ناجية، على أن واحدة هالكة وبقية الفرق ناجية. والفرقة الناجية والفرقة الهالكة هم الزنادقة، وبقية الفرق ناجية. وقد نص أهل العلم على أن هذا النوع من الأفراد موضوع، كما نبه على ذلك العجلوني في كشف الخفاء وصاحب الأفراد المطبوعة. إذن دراستنا لأمر الفرق والمقالات أمر مهم ومشروع، ودرج عليه سلفنا وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليه الأئمة في البيان والرد. وقد كان السلف أو بعض السلف يرى عدم إثارة في أمر هذه الفرق. وأذكر أنني قرأت للشيخ أبي عبد الله بن أبي زمنين المالكي في كتابه أصول السنة، وهو مخطوط يوجد منه نسخة في روان كشف ثم حقق في الجامعة الإسلامية. هذا الكتاب عرض فيه لأصول اعتقاد أهل السنة بابا بابا، وكان منهجه في العرض أن يذكر مثلا باب الاستواء ثم يقول: قال الله تعالى، ويورد الآيات السبع الواردة في الاستواء، ثم يذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الآثار ويكتفي بهذا. يقول رحمه الله بأنه لم يفطر شيء من أقوال أهل البدع، والسر في ذلك كما يقول أن علماءنا كانوا يكرهون أن يفطر شيئا من بدعهم أو يخلد في كتابه. ثم يقول ولولا ذلك لأنبأتك من ذيلهم وفتنتهم ما يزيد وشرهم ما يزيدك بعدا عن فتنتهم، عاد الله منهم. فكان هذا المنهج حينما كانت البدعة محصورة، فإن إهمال قول القائل لشذوذه أحرى لإماتته كما نبه عليه الإمام مسلم في مقدمته صحيح. لكن حينما تستفحل البدعة ويعظم أمرها ويستطير شرها، فإن من الضروري بيان الأمر أمام المسلمين. ولذلك كتب شيخ الإسلام تيمية كتابه العظيم من هذا السنة النبوية في الرد على ابن المطهر الحلي، وقبله رد الإمام أحمد على الجهمية والزنادقة وأورد شبههم وناقشها. فهذا طريق مسلوك وأمر مشروع، ولنبدأ على بركة الله، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا للقول الصواب وأن يجنبنا الخطأ والزلل في القول والعمل. وفي البداية أقول إن الحديث عن الفرق وأصحابها مذلة أقدام، ذلك أنه لا يجوز أن ننسب قولا لفرقة من الفرق وهي لم تقل، لأن الظلم حرام مطلقا، لا يجوز الظلم ولا لكافر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أرسله إلى أناس من اليهود والنصارى من الكفرة، ومع ذلك حذره من دعوة المظلوم لأنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكيف بدعوة المسلم أو المسلم المبتدئ؟ وهذه المقالات منهم من هو مبتدئ وإن كان داخل في دائرة الإسلام وسيعاقب وهو في الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل، عذبه على بدعته وإن شاء الله عز وجل غفر له. هذا بالنسبة للبدعة غير المكفرة. أما بالنسبة للبدعة المكفرة فمعروف فهم في دائرة الكفار، فإن أظهر بدعته فهو كافر مع الكفار، وإن أخفاها وأظهر الإيمان فهو منافق من المنافقين، وإن أظهر عقائد هي باطلة بالاتفاق واعتقد أنها هي الإسلام فهو زنديق. فأقول إن شاء الله في دروسنا هذه سنحاول ونجتهد أن لا ننسب أي قول إلا من لفرقة من الفرق إلا مأخوذ من مصادرهم الأساسية ومصادرها الأساسية والمعتمدة عندها. ولا شك بأن الاعتماد على كتب الفرق والمقالات قد يكون أيضا فيه شيء من عدم الدقة، بل إن من أصحاب الفرق والمقالات من وقع في أخطاء في نسبة الأقوال إلى أصحابها. ولذلك فإن خير منهج هو الرجوع إلى كتب الطائفة نفسها. ولأن أيها الإخوان المقالات والفرق والمذاهب كثيرة، والأيام المخصص لها هذا الدرس قليلة، فإننا سنختار بعض الفرق التي نرى إن شاء الله عز وجل أن في دراستها فائدة للإخوان، وأيضا نرى أن استحال وظهور خطرها في واقعنا يجعلنا نهتم بأمرها ونهتم بدراستها. وقبل أن نبدأ أقدم لمحة عن كتب المقالات والفرق، فقد صنف علماء الإسلام في المقالات والفرق مصنفات، لعل من أقدمها ما كتبه الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه بعنوان مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وقد حققه الشيخ محي الدين عبد الحميد، وحقق أيضا بعناية بعض المستشرقين، وهو من أقدم كتب الفرق والمقالات، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من منهاج السنة النبوية، وهو من أفضل المصادر عن المعتزلة، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله عاش فترة على عقيدة المعتزلة يقدرها شيخ الإسلام ابن تيمية بأربعين سنة، ثم تبين له خطأ وضلال هذا المذهب وخرج إلى الناس واعتلى المنبر وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، كنت أقول بكذا وكذا، كنت أقول بأن الله لا يرى في الآخرة، وأقول بخلق القرآن، وأقول بكذا وكذا، والآن أتوب من ذلك كله. إلا أنه رحمه الله بعد ذلك لم يتخلص من رواتب الاعتزال، وهو ما يمثل المرحلة الثانية من حياته رحمه الله، فألف جملة من كتبه على هذه العقيدة، وهو ما عليه المذهب الأشعري، ثم في نهاية في أمره خلط لمذهب السلف وسجل ذلك في آخر كتبه وهو العبادة. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى لأن من قال بما في كتاب الإبانة لشيخ الإسلام لأبي الحسن الأشعري فهو من أهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة المحضة، لأن لأهل السنة كما نبه شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، إطلاق خاص ويعني لأهل السنة من يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله ويختص بعظمته، ويثبت ما يثبته أئمة السنة، ويعنى بأهل السنة أو يطلق مصطلح أهل السنة إطلاقا عاما، ويعنى به من يثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيذكر به حتى المعتزلة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية كما قلنا. هذا أول مصدر، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، للإمام أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 330. المصدر الثاني الملل والنحل بالشهر الثالث، وهو من أحسنها تنظيما وترتيبا، وقد اتهمه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن له ميل للشيعة، وذلك عند في مناقشته لابن مطهر الحلي في منهاج السنة النبوية. وقد رأيت أن الشهر الثاني رحمه الله يرد على الشيعة في عقيدتها في الغيبة، ويرد عليها في معتقدها في الصحابة، فقد يكون شيخ الإسلام رحمه الله اطلع على كتب، يعني في الملل والنحل اطلع على كتب للشهر الثاني استقى منها الحكم السابق ولما اطلع عليها. المصدر الثالث، قبل ان اتحدث عن المصدر الثالث اعود لكتاب المقالات، مقالات الاسلاميين كما قلت لكم يثني عليه شيخ الاسلام ابن تيمية، لكن له في نظري ناحيه سلبيه، هو انه يعرض المذهب فقط بدون رد، يعرض المذاهب عرضا صرفا مجردا من الرد والمناقشة والنقد، وهو إمام من أئمة السنة، لأنه رحمه الله كما قلت لكم انتهى به المطار إلى اعتناق مذهب أهل السنة، وترك ما عليه من مذهب اعتزالي أو من مذهب خليط بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة، وهو ما يمثله المذهب الأشعري الآن. المصدر الثالث من مصادر المقالات والفرق كتاب الفصل لابن حزم رحمه الله، وهو يعرض المذهب ويرد عليه بحجج قوية وبراهين جلية بأسلوب ابن حزم المعروف القوي، وله ردود على الرافضة في منتهى القوة، وعلى اليهود وعلى النصارى. فكتابه بالنسبة لأصحاب المقالات من أفضل الكتب، لولا ما فيه من خلط في مسائل الأسماء والصفات، ولشيخ الإسلام تيمية تفهيم لابن حزم في الفتاوى في المجلد الرابع فيما أظن، ذكر ما لابن حزم وما عليه بأسلوب موضوعي منصف. المصدر الرابع من المصادر في المقالات والفرق التنبيه والرد للموطئ، وهو وقد طبع الكتاب بتعليق زاهد الكوثري، وفي الكتاب أيضا عرض لبعض المذاهب ومناقشة، وإن كان فيه خلط في بعض المذاهب حتى أنه يسمي مثلا يسمي الاثني عشرية بالإسماعيلية. المصدر الخامس من مصادر المقالات والفرق كتاب الرازي اسمه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، هذه مصادر عامة في الملل في المقالات والفرق، ولأهل البدع مصنفات في المقالات والفرق. للإسماعيلية مصنفات في المقالات والفرق، منها مسائل الإمامة للناشئ الأكبر وهو إسماعيلي، وسيأتي حديث عن الإسماعيلية وعن معتقداتها، وكتاب الزينة لأبي حاتم الرازي وهو من دعاة الإسماعيليين، وقد طبع الكتاب ضمن كتاب الغلو والفرق الغالية للدكتور السمرائي. هذا بالنسبة لكتب الفرق عند الإسماعيلية. أما الروافض الاثنى عشرية الجعفرية فلهم كتب، منها أوائل المقالات لشيخهم المفيد المتوفى سنة 413 الذي يسمونه ركن الإسلام وآية الله الملك العلام، وهم رؤوس الضلال والفتنة كما سيأتي حديث عنه إن شاء الله. ومن مصادر الاثنى عشرية عن الرافضة في الفرق مصادر خاصة بفرق الشيعة، منها المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي، وفرق الشيعة للنبط. أما بالنسبة لطائفة الزيدية فمن مصادرها في الفرق كتاب المنية والأمل لابن المرتضي، وقد طبع بحق الكتاب، وابن المرتضي هذا من شيوخ وأئمة الزيدية حتى أن كتبه عمدة للزيدية. هذا يا أخوان ما يتصل ببعض المصادر والمراجع في المقالات والفرق. ننتقل بعد ذلك إلى اختيار فرقة والبدء بفرقة من هذه الفرق، وإن تيسر وقت ومزيد من الدروس أخذنا فرق أخرى. الفرقة اللي نختارها هي طائفة الرافضة، وسبب الاختيار أن هذه الفرقة قد اختلف في أمرها، فمن طائفة يرون أنهم كفار كما في كتاب ثاني الله ظهير وإبراهيم الجبهان ومحب الدين الخطيب، ثاني الله ظهير في كتابه الشيعة والسنة، وإبراهيم الجبهان في كتابه تفسير الظلام وتنبيه النيابة إلى خطر الشيعة والتشيع على الإسلام، ومحب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة. ومن طائفة يرون أنهم من المسلمين الذين قد برئوا من الغلو والغلاب كما في كتابات مصطفى الشكعة في كتابه إسلام بلا مذاهب، وسليمان دنيا في كتابه بين السنة والشيعة، وكتابات النشار في كتابه نشأة الفكر الفلسفي في الجزء الثاني. ومن طائفة اختلط عليها الأمر واختلطت أوراقها ولا تدري ماذا تحكم على هذه الفرقة، فأخذت ما كتبه إحسان إلهي ظهير وذهبت به إلى بعض شيوخ الروافض تستفتيهم في هذا الأمر وتطلب الحكم على ما يقول، كما فعل البهنساوي في كتابه السنة المفترى عليه. السبب الثاني أن هذه الفرقة من أنشط الفرق في الدعوة لمذهبها، وقد أنشأت مراكز في مصر وفي غير مصر تدعو فيها للتقريب بينها وبين أهل السنة، وتقول بأنها فرقة مظلومة ومفترى عليها، وأن ما يقال عنها هو من كلام الخصوم وحيلهم. الأمر الثالث أن هذه الطائفة لها تراث كبير، بحسبكم أن تعلموا أن أحد مصادرها في الحديث بلغ 110 مجلد، وهو كتاب بحار الأنوار، وقد جمع أغاذدرك الطهراني مؤلفات هذه الطائفة في كتاب سماه الذريعة إلى تصانيف الشيعة، وبلغ هذه الموسوعة التي يجمع فيها أثناء ونبذ عن مؤلفات أصحابه 23 مجلد. وأسباب أخرى تعلمونها، فنبدأ بهذه الفرقة نتحدث عن تعريفها وعن نشأتها وعن أصول معتقدها، وقولها بالإمامة والعصمة والتقية والرجعة والغيبة والبداء والظهور، ونتحدث عن عقيدتها في أصول الدين، في توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وفي الإيمان وأركانه، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره. وإن كان كما تعلمون الإيمان بالله يدخل الإيمان بالله من فروع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن نعني معنى الإيمان عندهم ومفهومه. التعريف الرافضة، يقول الأشعري في مقالات الإسلاميين إنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التعريف عن الأشعري وقال: والصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد ابن علي حين خرج على هشام ابن عبد الملك. والحقيقة أنهم ما رأوا زيد بن علي إلا كما تعلمون من سبب رفضهم لزيد بن علي أنهم سألوه عن الشيخين أبي بكر وعمر فقال هما وزيرا جده وترضى عنهما فقالوا إذا نرفضك فسماهم رافضة. فالمؤدى كونهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر أو رفضوا زيد بن علي لأنه قال بهذه المقالة. لكن شيخ الإسلام تيمية في ملاحظته على ما قاله الأشعري يعني الناحية التاريخية، لأن رفض أبي بكر وعمر وجد قبل زيد بن علي، وجد مع طائفة السبعية ولم يلحقهم اسم الرافضة، ولكنه لحقهم هذا الاسم بعد خروجهم على زيد بن علي فهو الذي سماهم رافضة. فشيخ الإسلام راعى الناحية التاريخية كما قلنا، ولشيخ الإسلام ضابط في الأحاديث الواردة في شأن الرافضة، يقول بأن كل حديث ورد في شأن الرافضة فهو لا يصح، لأن اسم الرافضة لم يوجد إلا في القرن الثاني. الحقيقة أنه لو جبت الأسانيدة لا يجعل وجود هذا الاسم في القرن الثاني مبرر للطعن في الحديث، لأنه قد يكون من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لم يقع هو وقع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج. وقد وردت روايات في شأن الرافضة، وأورد ابن أبي عاصم في كتابه السنة 4 روايات في شأن الرافضة، وعقب عليه الألباني بأن كلها ضعيفة. وفي معجم الطبراني الكبير جاءت رواية في شأن الرافضة قال عنها الهيثمي في مجمع الزوائد بأن إسنادها حسن، ولكن بمراجعة رجال السند سيأتي إن شاء الله وجد أن فيه الحجاج التميم وهو ضعيف. على أي حال هذا استطراد نعود لتعريف الرافضة. الرافضة كما قلت لكم يعرفها الأشعري بأنهم الذين رفضوا أبي بكر وعمر أو إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي كتاب لملا علي القاري سماه شم العوارض في ذم الروافض يقول إنهم سموا رافضة لرفضهم محبة الصحابة، والحقيقة أنهم لم يرفضوا محبة الصحابة ولكن كفروا الصحابة ولعنوهم، وجعلوا بدأ ذكر الله عز وجل لعن الصحابة رضوان الله عليهم صباحا مساء، كما تجدونه في كتب أدعيتهم ومزاراتهم كما سيأتي إن شاء الله. وفي قول ذكره الأسكوبي وشم العوارض هذا مخطوط في كتابه الرد على الشيعة وهو أيضا مخطوط، ذكر أنهم سموا رافضة لرفضهم دين الإسلام، وهم لم يرفضوا دين الإسلام ولكن دخلوا في دين الإسلام، ومنهم من يشهد الشهادتين ومنهم من هو مسلم ولا يعرف من الرفض إلا محبة أهل البيت، وقد خدع بهذا الشعار الذي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهج السنة أن من هؤلاء من هو صحيح التدين، وذكر أهل العلم أن من كفر ببدعته فمن قلده فهو فاسق لا يصل إلى مرحلة الكفر. من كفر ببدعة من البدع فمن قلده من أتباعه في هذه البدعة فهو فاسق وليس بكافر، ذكر ذلك أهل العلم منهم ابن القيم في كتابه الانتصار وفي كتابه الكفر الذي لا يعذر صاحبه بالجهل. هذا ما يصح بتعريف الرافضة. لكن على ماذا يطلق مصطلح الرافضة؟ هل يطلق على فرق الشيعة كلها؟ هذا ما يراه البرجابي في الفرق بين الفرق والإسرائيلي في التفصيل في الدين، والموطي في التبديه والرد، وصاحب صاحب عقائد السكتي في كتابه عقائد أهل الأديان. كل هؤلاء يرون أن اسم الرافضة ينطبق على فرق الشيعة في كلها، والحقيقة غير هذا، لأن الزيدية لا يصح أن نصفهم بالرافضة، بل هم الذين صاروا مع زيد بن علي وترضوا عن الشيخين. بعد فرقة واحدة خرجت من الزيدية تسمى الجارودية، هؤلاء غلاة، هؤلاء روافض. ولذلك نجد شيخ الشيعة المفيد في كتابه أوائل المقالات يعتبر الزيدية كلها خارجة عن نطاق التشيع، ولا يستثني منها إلا طائفة الجارودية لأنها تشارك في أصل مذهبه وهو الرافض. أعني أن الرافضة يكفرون الصحابة، والجارودية يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي بالوقت وخالفه الصحابة فكفروا بهذه المخالفة، ولذلك يدخلهم المفيد مفيدهم يدخلهم في دائرة التشيع حسب مصطلحه. وإلا فإن هؤلاء ليسوا من الشيعة في شيء، فالتشيع أيها الإخوان غير الرافضة. ولذلك إذا اطلعتم على كتب الرجال رجال الحديث تجدون مجموعة من أسماء الرجال الذين يوصفون بأنهم شيعة، وقد قبلت رواياتهم، وقد نبه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال رحمه الله فقال في معرض حديثه عن من رمي بدعة التشيع أن التشيع أن بدعة التشيع على ضربين، بدعة صغرى وبدعة كبرى. بدعة صغرى كالتشيع أو كغلو التشيع عند السلف، وبدعة كبرى وهي الرب الكامل وتكفير الشيخين رضي الله عنهم. وقال عن البدعة الصغرى لأن فيهم مع هذه البدعة صدق وتدين، ولو ردت روايات هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. وقال عن القسم الثاني وهي البدعة الكبرى وهم الروافض بأنني لا أستحضر من هؤلاء رجلا صادقا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. ثم ذكر معنى غلو التشيع عند السلف فقال رحمه الله إن التشيع الغالي عند السلف هو الذي يتعرض لسب من حارب عليه، يتعرض لسبه يعني يسبهم ولكن لا يكفرهم. والتشيع الغالي عند المتأخرين أو قال عندنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، وهؤلاء كلهم من الكذابين المفترين. فصار من الغلط أن نطلق على هؤلاء شيعة، بل هم روافض. ولذلك يخطئ بعض أصحاب المقالات في تعريفهم للشيعة بقولهم بأنهم أتباع علي، لأن يا أخوان مؤدى هذا الكلام أن يكون عليا أن يكون علي الشيعي يرى ما يراه الشيعة، وهذا يخالف اجماع السنة. ولذلك لا بد أن يوضع اشتراك دفعا لهذا التوهم فيقال هم الذين يزعمون اتباع علي، فلا بد أن يقال عن هؤلاء بأنهم رافضة، أو يقال لأنهم مدعوا التشيع، أو يقال لأنهم الذين يزعمون اتباع علي. وقد تنبه لهذه المسألة شريك بن عبد الله فقال رحمه الله خير أفضل حينما سئل أيهما أفضل،
علي أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر. قيل له تقول هذا وأنت شيعي؟ قال من لم يقل هذا فليس بشيعي. والله لقد رفع هذه الأعوال يعني المنبر علي وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف تكذبه؟ والله ما كان كذابا. وذلك التشيع في اللغة يعني المناصرة والموافقة في الرأي والولاء، فمن يخالفك في رأيك وفي مذهبك وفي منهجك وفي دينك هل هو شيعة لك ومن أتباعك؟ لا. ولذلك كان مفهوم التشيع قديم كما نبه على ذلك شيخ الزيدية يعني من شيوخ الشيعة ابن المرتضي والجاحظ وعبد الجبار في تفسير دلائل النبوة، أن الشيعي من يقدم عليا على عثمان، والعثماني من يقدم عثمان على علي، ولذلك قيل شيعي وعثماني، شيعي وعثماني. ومن يقول بهذا القول يقنع مذهب أهل السنة؟ لا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن مسألة علي وعثمان عن المفاضلة بينهما ليست مما يضلل فيها المخالف، وإنما يضلل المخالف في مسألة الخلافة. فإن من أهل العلم من قال الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت، ومنهم من ربع بعلي، ومنهم من جعل عليا أفضل من عثمان، ولكنهم من أهل السنة. واستقر مذهب أهل السنة على تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وهذه كما قلت لكم مسألة يسيرة ولا يضلل فيها المخالف. ولذلك يقول شيخ الإسلام كان الشيعة الأولى على عهد أبي بكر وعمر لا يتعرضون لأحد من الصحابة، كان الطعن في الشيخين من آراء ابن سبع، من آراء عبد الله بن سبع اليهودي، وجد له مكان في الكوفة كما ذكر ذلك الطبري في تاريخه. ولذلك وقفت على نص في كتابي بحار الأنوار للرافضي محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111، يقول هذا النص والذي يسنده لبعض أهل البيت: لم يقبل دعوتنا من أمصار المسلمين إلا الكوفة. لاحظ، يقولون لم يقبل دعوتنا من أمصار المسلمين إلا الكوفة. والكوفة كما نقلت كتب التاريخ هي التي وجد ابن سبأ فيها البيئة التي أخذت في فكرته وعقيدته، وكانت البذرة الأولى لابن سبأ وجدت في الكوفة. ولذلك قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: قد خرج من الكوفة ثم عاد، خرجت من الكوفة وليس هناك أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر، ثم رجعت وهم يقولون ما يقولون، والله ما أدري ما يقولون. قال محب الدين الخطيب: هذا نص تاريخي عظيم، لو علمنا متى خرج أبو إسحاق السبيعي الذي ولد قبل وفاة عثمان بثلاث سنوات، قبل مقتل عثمان بثلاث سنوات أو بسنتين. يقول: لو علمنا متى خرج من الكوفة ثم رجع لعرفنا متى كانت شيعة الكوفة شيعة لعلي، يرون ما يراه أمير المؤمنين علي من محبة لأبي بكر وعمر، ومتى تغيروا بتأثير ابن سبأ اليهودي الذي بذر هذه البذرة. ولذلك في كتاب التحفة الاثني عشرية للدهلوي نص يقول فيه رحمه الله: إن الشيعة كانوا يرون رأي أهل السنة في أبي بكر وعمر، وكانوا يتشيعون لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولما رأوا أن الرافضة والإسماعيلية بدأوا يستخدمون لقب الشيعة ويطلقونه على أنفسهم تركوه وتسموا بأهل السنة والجماعة. إذن يا أخوان، كما قلنا في البداية، هم رافضة، وملخص القول أن الرافضة هم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر، وأن مصطلح الرافضة يطلق على ماذا؟ على الاثنى عشرية وعلى الإسماعيلية وعلى الزيدية، ولا لا؟ لا يطلق على الزيدية ما عدا فئة الجاروبية فهم روافض كما قلنا. والشيعة كما تعلمون فرق كثيرة بلغت بنقل الشيعة نفسها، هذا عنصر آخر، يعني بعد تعريف الشيعة ننتقل لعنصر آخر وهم فرق الشيعة أو فرق الرافضة. الشيعة أو الروافض ينقلون بأن فرقهم بلغت 73 فرقة، حتى أن مير غافر الداماد وهو من شيوخ الروافض في القرن 12 يفسر حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، لأنه ورد من طريق الشيعة أيضا أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ذكره ابن وضعي في كتاب الاتصال وغيره. ففسر حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة في فرق الشيعة، وأن الناجية فرقة واحدة هي فرقة الإمامية، أي أهل السنة. أي أهل السنة يقول ليس من أمة الإجابة ولكنهم من أمة الدعوة، يعني ليسوا من المسلمين، لا أهل السنة ولا الخوارج ولا المعتزلة ولا غيرهم من الفرق. فرق 73 فرقة هي فرق الشيعة، والناجية فرقة الإمامية. وذكر المقريزي في كتابه الفطر أن فرق الشيعة بلغت 300 فرقة، وفي دائرة معارف القرن العشرين، معارف دائرة المعارف للمستشرقين، أنه ظهر من فروع الشيعة ما يزيد على 73 فرقة. وأصول هذه الفرق يرى الجاحظ أنها ترجع إلى أصلين، فيقول الشيعة رجلان زيدي ورافضي وبقيتهم بدد لا نظام لهم. ويشاركه في هذا الرأي شيخ الشيعة المفيد المتوفى سنة 413، فيقول لأن الشيعة رجلان زيدي ورافضي. أما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أو في كتابه التفصيلية المشهور ضمن مجموع الفتاوى طبعا كل الساد، يقول بأن الشيعة ثلاث درجات: الغالية وهم الذين يجعلون لعلي شرك في الألوهية أو في النبوة. الدرجة الثانية الرافضة. الدرجة الثالثة المفضلة وهم الذين يفضلون عليا على الشيخين ويتولون الشيخين ويرون إمامتهما ولكنهم يفضلون عليا عليهم. هذه هي الدرجات الثلاثة التي يراها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. وسترون أن الرافضة قالت في مقالات بالغلاة لأن مذهبها يتطور ويتغير من يوم اليوم، حتى قال شيخهم المامقاني في كتابه تنقيح المقال حينما ذكر في ترجمة أحد رجالهم أن بعض القدماء رماه بالضعف والغلو، فقال لا ينبغي أن يلتفت إلى رمي القدماء للرجل بالغلو، لأن ما يعده القدماء غلوا أصبح اليوم من ضرورات المذهب، وحسبك أن تعلم رمي القدماء من يعتقد في الأئمة العلم بما سيكون أو نفي السهو عنه، لأنهم يعتقدون أن العلم لا يسهم، الرسول يسهم في الصلاة وهم لا يسهم. يقول يرمون من قال بنفي السهو عن الأئمة بالغلو، وهو اليوم عندنا من ضرورات المذهب. وفي كتاب لمحسن الأمين سماه كشف الارتياب في أفتاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول بأن منكر الضروري كافر، وأصبح المتقدمون يكفرون المتأخرين والمتأخرون يكفرون المتقدمين، وهكذا طبيعة أصحاب البدع. خلاصة القول تعريف الرافضة هم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر، أو هم الذين رفضوا دين الإسلام كما يقوله الأسطوري في كتابه الرد على الشيعة، أو هم الذين رفضوا محبة الصحابة كما يقوله ملا علي القاري في كتابه شم العوارض في الرد على الروافض. وأما الفرق فيرون أن فرقهم بلغت 73 فرقة، والمقريزي يرى أنهم 300 فرقة، وأصولها ترجع إلى زيدية ورافضة في رأي الجاحظ وفي رأي شيخ المنفيذ، وترجع إلى 3 درجات في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك آراء أخرى لأصحاب المقالات والفرق لا نريد أن نشعب الأمر عليكم بذكرها. لكن الفرق الموجودة الآن 3 هي الإثنى عشرية والإسماعيلية والزيدية، ولكل طائفة فرق سنتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. ونترك بقية الوقت إذا كان هناك أسئلة. منبع الرافضة ترجع جذورها إلى ابن سبأ، لأن ابن سبأ أول من قال في النقص والوصية والرجعة، وابن سبأ يهودي كما تعلمون، ولذلك قال من قال من أهل العلم بأن مرجع الروافض اليهود، وذلك باعتبارين: الاعتبار الأول أن ابن سبأ يهودي وهو أول من قال بالرجعة والنقص والوصية، وهذه من معتقدات الروافض اليوم. الوجه الثاني وجود التشابه الفكري بين الرافضة وبين اليهود، ولعل أوسع بيان لهذه الأوجه ما روي عن الشعبي رحمه الله ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الأول من منهاج السنة النبوية، ونقله اللالكائي رحمه الله عن الشعبي في كتابه كاشف الغمة أو في المختصر كاشف الغمة اعتقاد أهل السنة، وكذلك في كتاب السنة الإمام عبد الله وغيره من مصادر. بالنسبة للروافض لهم شيوخ على درجات، فالدرجة الكبرى عندهم هم من يسمونه بالآية العظمى أو المراجع، وهؤلاء عقيدتهم فيهم كما قاله المغفر في كتابه عقائد الإمامية وهو من شيوخ المعاصرين، يقول عقيدتنا في المجتهد أنه نائب عن الله، نائب عن الإمام الغائب، والنائب عن الإمام الغائب نائب عن الله، والراد على المجتهد راد على الإمام الغائب، والراد على الإمام الغائب راد على الله، وهو على حد الشرك بالله تعالى. ويقول المدرسي في كتابه الفكر الإسلامي مواجهة حضارية بأن لشيوخنا وآياتنا ومراجعنا صلة بالإمام الأعظم والإمام الغائب، وهذا هو السر الأعظم. والإمام الغائب هو الذي يقول التاريخ ويقول أهل البيت، وأهل البيت أدرى بما فيه بأنه لا حقيقة له ولا وجود، كما سيأتي بيان ذلك في مسألة الغيبة. لا، هذه الأحاديث تقول لأنه سيأتي قوله قال لهم الرافضة فاقتلوه فإنهم مشركون. قلت لكم نبه شيخ الإسلام تيمية إلى أن مثل هذه الأحاديث لا تصح، لأن لفظ الرافضة لم يوجد إلا في القرن الثالث، وقد ساق مجموعة من هذه الروايات ابن أبي عاصم في كتابه السنة وكلها ضعيفة، كما نبه على ذلك الألباني في تحقيقه للكتاب. وحتى ما ذكره الهيثمي من رواية ذكرها الطبراني في المعجم لأن أسنادها حسن تبين من دراسة إسنادها أنها ضعيفة. نعم، الرافضة لهم أسماء وألقاب، يعني الأشعري يجعل لقب الرافضة، يجعل الرافضة بالألقاب الاثنى عشرية، وكذلك ابن حزم، ولهم ألقاب كالجعفرية، ويلقبون أنفسهم بالخاصة، ويلقبون أهل السنة بالعاصة، ويلقبون أيضا بالإمامية. ويقول جمع من الكتاب اليوم إنه إذا أطلق لقب الشيعة لا ينصرف إلا إليهم، وما سواهم إما إسماعيلي أو زيدي، فإذا أطلق لقب الشيعة ينصرف إليهم. هم أقل فرق الشيعة ظلوهم الزيدية، ما عدا كما قلت لكم ضعيفة الجاردية. نعم شيخ، ويقال أن جمال الدين الأفغاني من الروافض، وأنه تسمى بالأفغاني تسترا على هويته ومذهبه الحقيقي، ونشر صاحب دائرة المعارف الشيعية حسن الأمين صورة جواز لجمال الدين الأفغاني تثبت إيرانيته وأنه على نهج الروافض. وكتب محسن عبد الحميد كتاب يدافع فيه عن الرجل، والله أعلم بحقيقة الحال، لكن الرجل لم يترك شيئا يحمد عليه، وحمل عليه محمد حسين حمد بن شعوار، وذكر أشياء كثيرة وخطيرة تنسب لهذا الرجل. كيف؟ لا، طائفة السليمانية تنسب إلى سليمان بن جرير، كان من الروافض، ثم خرج عن مذهب الرافضة واعتنق مذهب الزيدية، لأنه قال إن الرافضة إن أئمة الرافضة وضعوا لأتباعهم مبدأين لا يستطيع أحد من هؤلاء الأتباع أن ينصر بكلمة عليه، هما عقيدة البداء وعقيدة التقية. فإذا قال القائل، يعني قال الإمام، ونبرئ الأئمة العلماء من أهل البيت كجعفر الصادق وكابي محمد الباقر من هذه المقالات، لكن ننقل مقالة سليمان. فإذا قال الإمام بأن كذا وكذا سيقع في مستقبل الزمان فلم يقع، قال هذا بداء. وإذا حدث الإمام بمقالة أو أفتى بفتوى قد أفتى بخلافها فيما مضى، قال تلك تقية. فحينئذ لا يمكن أن يظفر بكذبة عليهم أبدا، فقال هذا مذهب وضع أتباعه مثل هذه العقائد حتى لا يكتشف الأمر أمام الإتباع، لكن هذه العقائد هي بذاتها تكشف بأنه مذهب موضوع وباطل، فاعتنق مذهب الزيدية سليمان بن جرير الزيدي ونسبت له فرقة تسمى السليمانية. وفي القرن الثالث تقريبا، في القرن الثاني والثالث، نعم، أظن في كتابي سفون محددة، سفون محددة أو كتاب الحضارة الغربية، ما أدري، لكن أحد الكتابين نعم. جزاكم الله خيرا على حضوركم وأنصاتكم، نسأل الله عز وجل أن يفعل بنا علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونستغفر الله عز وجل من الزلل في القول والعمل.